واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وأما الثاني وهو الدليل على وقوع التردد، وأن الدليل هو نفس دليلين أمرين تغيرهما. كان الكلام في التردد، وقلنا أن البحث في التردد يكون على صعيدين. الصعيد الأول هو إمكان التردد أو استحالته، والصعيد الثاني المتفرع على إمكانه. أنه لو قلنا بإمكانه فهل هو واقع بين الأحكام أو لا؟ أما الصعيد الأول وهو إمكان التردد فقد انتهينا الحصة السابقة إلى إمكانه لهذا البيان الموجز الذي نستعرضه الآن، أن الأمر بالأهم والأمر بالمهم ليس يطلبان الجمع بين الضدين في عرض واحد كي تستحيل فعليتهما معا. أما الأمر بالأهم والأمر بالمهم لا يطلبان من المكلف أن يجمع بين الأهم والمهم المتضادين في عرض واحد كي يستحيل الأمر، وإنما الأمر بالأهم هو الفعلي، والأمر بالمهم مقيد بترك الأهم. ففي صورة ترك الأهم يكون الأمر بالمهم فعليا، فإذا كان فعليا فيكون المطلوب هو المهم فقط بعد أن كان المطلوب هو الأهم. بعد أن عرفنا أن المشكلة بالترتب يمكن أن تعالج، لا بد أن ننتقل الآن على صعيد الواقع. هل أن الشارع بار في هذا الترتب؟ هل أن الشارع وافق على هذا الترتب؟ هل هناك دليل على مثل هذا الترتب؟ الأخير الترتب إنما هو بين الأحكام الشرعية، فإذا كان بين الأحكام الشرعية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موافقة من قبل الشرع، يحتاج إلى دليل شرعي. صار واضح. فهل هناك دليل يمكن أن يعتمد لمعرفة الترتب، لوقوع الترتب أو لا؟ المفهوم المضفر يقول: نعم، يوجد دليل على وقوع الترتب، والدليل على وقوعه هو نفس دليلين أمرين، نفس أزل النجاسة عن المسجد وصلي، هي هذه يفهم منها التردد. كيف؟ قال: لا بد أن نعرف أن كل دليل من هذين الدليلين إنما هو يشرع حكما مستقلا عن حكم آخر. فأزل النجاسة عن المسجد يشرع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، وهو حكم مستقل لمتعلق مستقل عن ماذا؟ وصلي كذلك تجد أنها حكم مستقل له متعلقه له موضوعه كاملا مستقل، وين؟ عن أزل النجاسة عن المسجد. غاية ما هو ذلك أنهما التقيا، وين التقيا؟ في حالة معينة وهي حالة تنجس المسجد، خوطب المكلف بهذين الخطابين. أكثر من ذلك، حينما نأتي إلى كل من الحكمين مع قطع النظر عن الحكم الآخر نجد أن فيه إطلاق، يعني يقول لك صلي سواء كانت هناك إزالة، سواء كان هناك نجاسة في المسجد، صلي سواء أو أزل النجاسة سواء كان هناك صلاة أم لم تكن، فكل منهما يكون بمعزل عن الآخر، حكمان مستقلان لهما متعلقهما ولهما موضوعهما المستقل، ولا علاقة لأحدهما بالآخر أبدا. صار واضح؟ بل كما قلنا أن كل منهما بالقياس إلى الآخر إنما هو مطلق، كل منهما يقول ائتبي وامتثلني في كل الظروف وفي كل الأحوال. الصلاة تدعو إلى امتثالها في كل الظروف والأحوال، سواء كانت هناك نجاسة، سواء كان هناك وجوب أو لم يكن هناك وجوب، وإزالة النجاسة عن المسجد وجوبها يدعو إلى امتثاله سواء كان هناك أمر بالصلاة أم لم يكن هناك أمر. حينما يتزاحم هذان الدليلان في مورد واحد، قلنا في مقام التشريع لا يوجد هناك نظر لكل من الدليلين إلى الآخر، ولكن حينما يتزاحم هذان الدليلان في مورد واحد على المكلف، بأن ابتلى المكلف بالصلاة كان بعده لم يصلي وحصلت نجاسة في المسجد، أو المكلف كان متوجها لأداء الصلاة وإذا به يسمع استنجاد الغريق، حينئذ تنشأ المشكلة عند من؟ عند المصلي، أنه ماذا يفعل؟ هل يمكن أن يمتثلهما معا؟ وخير على خير، ولكن المفروض أنه لا يتمكن من امتثالهما معا، فهو ماذا يفعل؟ يقول أنا مخاطب الآن بوجوبين، مخاطب بحكمين، مخاطب بأمرين، كل منهما مستقل عن الآخر، وكل منهما مطلق وليس مقيدا. قبل أن يتخذ القرار يحاول أن يضع إصبعه على المشكلة، أنه هاي حالة التنافي من أين حصلت؟ هل حصلت من الوجوبين؟ السبب في هذه الحالة المحيرة التي جعلته حائرا لا يدري ماذا يفعل، هل كانت بسبب الوجوب أو بسبب إطلاق الوجوب؟ لا، يعني لو كانت الصلاة من البداية مقيدة بأقم الصلاة إذا لم يكن هناك غريق، فإذا حصلت حالة الاستنجاد يتحير بعد، خلاص ما في وجوب صلاة. فالذي جعله في هذه الحال، حال الشك والحيرة والتردد ولا يدري ماذا يفعل وأي شيء يمتثل، إنما هو باعتبار أن كل وجوب مستقل عن الآخر ومطلق في حالة التنافي يرفع يده عن ماذا؟ أما سبب التنافي يعني يرفع يده عن، فيرفع يده عن الإطلاق. أي إطلاق؟ الإطلاق الأهم أو المهم؟ العقل يجي يدخل على الخط يقول الأهم هو المقدم، فأنت أرفع يده عن الإطلاق. فالذي يرفع اليد عنه ما هو؟ فقط إطلاق المهم. أما أصل دليل المهم أن يرفع اليد عنه ليس هو سبب التنافي، سبب التنافي الإطلاق، فنقيد الأمر بالمهم بأي شيء؟ بترك الأمر. أما تعال أنت انسف واهدم وانفي كل الأمر بالمهم بحيث إذا حصيت بقيت قاعد تدخل سيجارة وغرق هذا، فنقول هنا طبعا ما مخاطب بالمهم،
بس
صار واضح او لا؟ فنفس دليلي الامرين حينما نجري دراسة عليهما نجد ان التنافي منطلق من اي شيء؟
من الاطلاق. فترفع عن يد الاطلاق نقيده بالترفيع.
صار واضح من دون اي داع لرفع يدي عن كل قال واما الثاني وهو الدليل على وقوع التردد وأن الدليل هو نفس دليلي الأمرين فبيانه أن المفروض لكل أن لكل من الأهم والمهم حسب دليل كل منهما أن المفروض أنه له أن المفروض حسب دليل كل منهما أن لكل من الأهم والمهم حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما. غض النظر عن المزاحمة تجد كل واحد له كيان أمر مستقل، متعلق مستقل، موضوع مستقل، شروط مستقلة، أبدا حكمين منفصلين تماما. وهذا التنافي نشأ من أنه التقت فيك هذا الحكمان التقيا فيه في زمن الله فصار أكو تزاحم. صار واضح أو لا؟ قال كما أن المفروض أن دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورتي فعل الآخر وعدمه، فالصلاة واجبة سواء أنقذت الغريب وإنقاذ الغريق واجب سواء صليت
أو لم تصل.
صار واضح هنا ما له علاقة كل منهما، ما مقيد بالآخر، يعني في لسان الدليل لم يقيد بالآخر. قال فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقا، ليش قال اتفاقا؟ فإذا حصل دائما شي يصير؟ قال يذكرون في محله أن هذا التزاحم إذا كان دائميا فيحصل تعارض بين الإطلاقين بين الدليلين. لا بعد اثنان يسقط، حتى ما يكون كاذب يسقط عن الفجر. إذا كان دائما أكو ابتلاء أنه في هذه الساعات تحصل مثلا مشكلة النجاسة ودائما مبتلات بمزاحمة الصلاة، ففي هذه الحالة يحصل تعارض بعد ما تقيد وإنما يسقط الدليل عن الحجة. الكلام في أنه نتنازل عن الإطلاق مع الحفاظ على أصل الدليل إذا كان التزاحم اتفاق صدفة التقى هذا الأمر وهذا الأمر فيك. صار واضح الله؟ قال فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقا فبحسب إطلاقهما يقتضيان إيجاب الجمع بينهما. بعدما صرفنا بالدليل نحن والدليل، الدليل يقول صلي، الآخر يقول أنقذ الغريب، فمعنى أنت جيبهم اثنين، ولكن حيث أن الجمع بينهما مستحيل باعتبارهما ضدين حينئذ يدخل العقل على الخط أنك أنت ما مطالب إلا بامتثال أحدهما. صار واضح هنا؟ فبحسب إطلاقهما يقتضيان إيجاب الجمع بينهما ولكن ذلك محال، فلا بد أن ترفع اليد عن إطلاق أحدهما ولكن المفروض أن الأهم أولى وأرجح بنظر الشارع، فلا يعقل تقديم المرجوح على الراجح والمهم على الأهم، فيتعين والحالة هذه رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهم ماذا فقط، ويبقى الأمر بالأهم مطلقا في كل الحالات. صار واضح؟ ولا يقتضي ذلك التنافي وذلك المحال، وهو عدم إمكان الجمع بين الضدين، لا يقتضي رفع اليد عن أصل دليل المهم، لأنه إنما نرفع اليد عنه من جهة تقديم إطلاق الأهم لمكان المزاحمة بينهما الناشئة من الإطلاقين. المشكلة بالإطلاقين في الحل، المشكلة من الإطلاقين قيد واحد. وبأكبر دليل على ذلك أنه بتقييد أحدهما تبقى منافات، لو المسألة ترجع على وضعها الطبيعي تبتدئ هذا الفرق. صحيح أو لا؟ عندما يقيد أحدهما ترتفع المنافات عنده. قال: ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم، لأنه إنما نرفع اليد عنه من جهة تقديم إطلاق الأهم لمكان المزاحمة بينهما وأرجحية الأهم، والضروريات إنما تقدر بقدره. فأدنى إطلاق الأهم وأدنى أرجحية الأهم احسبهم، وأدنى أرجحية الأهم وعدم التنافي وعدم إمكان امتثالهما معا. كل معادلة تطلع أنه إطلاق المهم مش نجمده، إطلاق المهم نقيده، إطلاق المهم نحذفه، مو أن كل دليل المهم إحنا بالنسبة ليش. الضرورات تقدر بقدرها، ونحن الآن نجد أن المشكلة تنحل بالتصرف في الإطلاق. ليش بعد نتمادى أكثر في حل المشكلة؟ واضح أو لا؟ قال: فيتعين رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهم فقط، ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم، لأنه إنما نرفع اليد عنه من جهة تقديم إطلاق الأهم لمكان المزاحمة بينهما وأرجحية الأهم، والضرورات إنما تقدر. وإذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل مهم مع بقاء أصل الدليل، فإن معنى ذلك هل من ترفع اليد عن إطلاق دليل المهم ويبقى أصل دليل المهم، هو عبارة أخرى عن ماذا؟ يعني سمو أنت قد تيجي تسأل تقول شوين أن الخطاب المهم مقيد، يقول هو معنى رفع اليد عن الإطلاق، يعني معنى حذف الإطلاق مع بقاء الدليل، يعني بقاء الدليل ماذا؟ مقيد. صحيح أو لا؟ فلذا قال: وإذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل مهم مع بقاء أصل الدليل، فإن معنى ذلك اشتراط خطاب المهم بترك وهذا هو معنى النتيجة، يعني العلاج الفقهي الذي قمنا به أنتج لنا ماذا؟ مشكلة، أكو تعارض، أكو تنافي، إجينا حددنا مركز التنافي وعالجناه، فكانت النتيجة. صار واضح أو لا؟ فمو الترتب مجرد فرضية، لا، الترتب هو نتيجة لعلاج الإطلاق. والحاصل أن معنى الترتب المقصود هو اشتراط المهم بترك اشتراط الامر بالمهم وتقييده بتركه، وهذا الاشتراط حاصل فعلا وليس مجرد فرضيه وليس مجرد امكان، حاصل فعلا بمقتضى الدليلين والجمع بينهما مع ضم حكم العقل بعدم امكان الجمع بين امتثالهما معا. والا قلنا الدليلان بغض النظر عن المزاحمه كل منهما ماذا؟ كل منهما مطلق. لكن حينما تاتي المزاحمه ويرى العقل انه يستحيل امتثالهما لاستحاله الجمع بين الضدين، حينئذ وراح هنا بعد لابد ان ندخل لحل هذا المازق. الحل ما هو؟ ان نقيد احدهما ونفرض على اطلاقه. صار واضح او لا؟ قال مع ضم حكم العقل بعدم امكان الجمع بين امتثالهما معا وبتقديم الراجح على المرجوح الذي لا يرفع الا اطلاق دليل. يعني هي التقديم الراجح انقاذ الغريق على الصلاه، ماذا يفعل في الصلاه؟ غايه ما ذلك يقيد الصلاه، يقيد اطلاقها، مو انه يكذب الامر بالصلاه بحيث يسقط الامر عن الحجيه وعن الاعتبار. صار واضح او لا؟ فيبقى اصل دليل الامر بالاهم على حاله، يعني على اطلاقه في صورة ترك الأهم، فيكون الأمر الذي يتضمنه الدليل مشروطا بترك الأهم. طبعا هذه ممكن، فيبقى أصل دليل الأمر بالمهم على حاله. أصل الدليل مو قال الذي لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم، فيبقى أصل دليل الأمر بالمهم على حاله في صورة ترك الأهم، فيكون الأمر الذي يتضمنه الدليل مشروطا بترك الأهم، لأنه مع ترك الأهم بعد ما هو المبرر للتلاعب بدليل
المهم
فعال ونافذ ومنجز فيها. صار واضح او لا؟ قال وبعبارة اوضح، ان دليل المهم في اصله مطلق يشمل صورتين. دليل الاهم في اصله، الم نقل انه مطلق مع غض النظر عن المزاحمة؟ وفي حالة اطلاقه ماذا يشمل؟ قال يشمل صورتين، فعل الأهم وترك الأهم. يعني تجب عليك الصلاة حالة إنقاذ الغريق وحالة عدم إنقاذه، هذا مع غض النظر عن المزاحمة. أن وجوب الصلاة حينما نقول أنه مطلق، يعني ماذا؟ بين لي مصادق المطلق. يعني تجب عليك الصلاة وأنت تنقذ الغريب وأنت لا تنقذ الغريب. فذني أكو حالتين، الوجوب مطلق بالنسبة إليهم، فمن يصير تقييد شي يصير يرفع، وأنت تنقذ الغريب لا تجب عليك الصلاة شي يرفع. فهو أنت لا تنقذ الغريق يا ما زال الوجوب قائما، فلا بد من الصلاة. صار واضح أو لا؟ قال وبعبارة أوضح، وواقعا هو هذا أوضح، يعني وبعبارة أوضح، أن دليل المهم في أصله يعني مع غض النظر عن المزاحمة مطلق، ومعنى مطلق أنه يشمل صورتين، صورة فعل الأهم وصورة ترك الأهم. مطلق يعني ماذا؟ ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم
لمكان المزاحمة وتقديم الأهم الراجح
فيبقى شموله بصورة ترك الأهم
بلا
مزاحم.
فإذا كان بلا مزاحم يبقى على حاله بعد ما كنت عين.
يبقى بلا مزاحم. وهذا مع اشتراطه اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهم،
فيكون هذه النتيجة أن هذا الاشتراط يكون مدلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل بعدم إمكان الجمع في مقام الامتثال. لا يمكن أن أجمع بين الفعلين، لا يمكن أن ألتفي لهما معا، فهذا حكم العقل راح يشكل قرينة على تقييد إطلاق أحد الدليل. يجي عندنا الراجح، الراجح يتقدم، فتكون النتيجة وين؟ النتيجة كلها على المهم، يقيد المهم حينئذ. صار واضح أو لا؟ فيكون هذا الاشتراط مدلولا فيكون هذا الاشتراط
لا إله إلا الله
فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل، ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة. يعني هذه دلالة الأمرين ليست دلالة لفظية ظاهرة من اللفظ، وإنما دلالة الإشارة التي ترجع إلى التحليل وإلى حكم العقل المذكورة في الجزء الأول. ممكن يجي واحد يقول إحنا شو من نسمع الدنيا أقيم الصلاة وأن كذا الغريب ما بها لا تقييد، لا أكو أثر للتقييد ولا أكو رائحة للتقييد، فشلون تفترقون أن التقييد إنما هو مدلول فكيف تفترضون أن التقييد إنما هو أو أن الترتب إنما هو مدلول؟ ما أنا مدلول يكون يصير مفهوم من مفهوم من الأمرين، بينما أنت من تجي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ومن جانب ثاني تجيك رواية تقول أزل النجاسة عن المسجد فورا، أكو في الظهور بالتقييد، أكو ظهور بالترتب، أكو ظهور بترتيب أحدهما على الآخر، فشنو نكون المدلول؟ يقول مدلول هنا من نوع دلالة الإشارة التي تفهم هاي بضميمة حكم بالقرينة العقلية. صار واضح أو لا؟ يعني ببركة هذه القرينة العقلية وهي استحالة الجمع بين الضدين، نعرف أن أحد الدليلين غير مطلق وإن كان ظاهره بدوا مطلق. صار واضح أو لا؟ قال ولكن هذه الدلالة على الترتب من نوع دلالة الإشارة. هذه خلاصة فكرة الترتب على علاتها، وهناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشة وإيضاح، تركناها إلى المطولات، وقد وضع لها شيخنا المحقق النائيني 5 مقدمات لسد ثغورها، راجع عنها تقريرات تلامذته. المسألة الرابعة اجتماع الأمر والناهي تحرير محل النزاع. كالمعتاد أنه قبل الدخول في البعد التصديقي للمسألة في النفي والإثبات وقبل استعمال البرهان لا بد أن تتضح أطراف المسألة. مسألة أن يتضح موضوعها ومحمولها والعلاقة بين الموضوع والمحمول كي ندخل في البعد التصديقي في عملية الإثبات والنفي والتفصيل نكون على بصيرة. أما أنت جنابك تثبت شيء وأنا أنفي شيء آخر وإحنا مصورين ده نتنازع وين في شيء واحد، صار واضح أو لا؟ كذلك انتهج المرحوم المظفر هذا النهج في مسألة الاجتماع، فأخذ على عاتقه بيان المفهوم التصوري للمسألة لكي يتضح محور النزاع ومحور النقض والإبرام ومحور النفي والإثبات أين هو، ثم يدخل بعد ذلك في البعد التصديقي للمسألة. مسألة اجتماع الأمر والنهي هي من المسائل ذات البعد الكلامي، فلذا تجد أن الأشاعرة لهم فيها موقف وأن المعتزلة لهم فيها موقف، مع أن الأشاعرة والمعتزلة من المتكلمين وليسوا من الأصوليين، فتجد أن الأشاعرة قالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد في قبال المعتزلة الذين قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. الأشاعرة قالوا يمكن أن تكون الصلاة على سبيل المثال مأمورا بها منهيا عنها، أقم الصلاة ولا تقم الصلاة. المعتزلة قالوا بالامتناع، وقد وافق الأشاعرة في مذهبهم هذا أكثر المتقدمين، جملة من أصحابنا أولهم الفضل بن شادان على ما هو المعروف عنه، أما أكثر الأصحاب وأكثر الفقهاء الإمامية فقد وافقوا المعتزلة في مقولتهم في امتناع اجتماع الأمر والنهي. المسألة أينما يقرأ عنوانها قبل الدخول في إيضاح مفرداتها يتصور أنها مسألة تافهة على حد تعبير المصنف، وإذا لم تكن تافهة فليست من المسائل المستعصية، مسألة يكتب فيها صفحتان وتنتهي المشكلة. أن الأمر بالشيء هل هو يمكن أن ينهى عن المأمور به أو لا؟ لما؟ قال لوضوحي، خاصة إحنا مذهب العدلية، لوضوحي أن الأمر والنهي متضادان، ومع تضادهما لا يمكن أن يجتمعا في متعلق واحد، فهذه اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد يكون أكثر سوءا من التكليف بالمحال. تارة أنت شيء مو قادر عليه تكلف به، بس أكو كلام تكليف بالمحال ممكن ما ممكن، قبيح على المولى غير قبيح على المولى. أما هنا لا علاقة له بالتكليف بالمحال، وإنما نفس الأمر والنهي يكون محالا. يلزم اجتماع أمرين متنافيين على متعلق واحد، صار واضح أو لا؟ ولكن المصنف يقول أن هذا العنوان من خداع العناوين، وبعد الدخول لفهم مفرداته بشكل دقيق واحدة واحدة سيتضح لنا أن البحث علمي حقا بهذه المسألة، أن هناك مجال للبحث، مجال للصولة والجولة في هذا البحث، وهو يعتبر من أدق المباحث أو من المباحث الدقيقة جدا، سواء على مستوى علم الكلام أو على مستوى علم الأصول. ينكسر العنوان أحيانا لمراعاة الاختصار، أو أحيانا العنوان ينسجم مع بعض المباني وتمشي عليه، بعد ما تجي أنت حتى إذا عندك مبنى ما ينسجم مع العنوان بعد ما تغير، وفعلا هذا العنوان اجتماع الامر والنهي او لا. طبعا اكو مساله خلوها في بالكم، كل العناوين هي في الحقيقه جمل استفهاميه، يعني هل يجتمع الامر والنهي او لا. بعض المباني تنسجم مع هذا سواء في طرف لا او في طرف نعم، بس هو اصل العنوان ينسجم مع المبنى. بعض المباني لا تكون تغير، حتى العنوان يكون تغير سواء كان طرف لا او طرف نعم، يعني سواء قالت بالامتناع او قالت بالجواز. صار واضح او لا؟ وهذه كلها تتضح من خلال فهم مفرداتها بشكل جيد، يعني ستفهم تفهم من الواحد. بنقول اجتماع الامر والنهي في شيء واحد، يعني شنو في شيء واحد؟ في عنوان واحد، في متعلق واحد، في وجود واحد. الوجود الواحد كم قسم له؟ له ثلاث اقسام. فاي صار واضح او لا؟ سهل كله وراح يشرح واحدة واحدة. صار معلوم؟ قال اختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا. هاي هل يجوز، هذا العنوان، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا أولهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه، وعليه جماعة من محققي المتأخرين أيضا، اللي هو المحقق الأصفهاني. وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا، وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال. افترض أن التكليف بالمحال غير مو ممكن، يجي يقول لك طر إلى السماء أو اجمع النقيضين، بس هنا نفس الأمر والنهي هو اجتماع الضدين، مو أمر بجمع الضدين. نفس الأمر والنهي للوهلة الأولى تقول هن متضادات، شلون يجتمع على متعلق واحد؟ قال حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقوله الأشاعرة، لأن التكليف هنا نفسه محال، وهو الأمر والنهي بشيء واحد، مو أنه تكليف بالمحال، هو تكليف محال. صار واضح أو لا؟ قال وامتناع ذلك من أوضح الواضحات، وهو محل وفاق بين الجميع. إذن فكيف صح هذا النزاع من القوم وما معناه؟ والجواب أن التعبير باجتماع الأمر والنهي من خداع العناوين، فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان، وهي ثلاثة، وهي كلمة اجتماع وكلمة واحد وكلمة جواز. ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع، وهو قيد المندوحة الذي أضافه بعض المؤلفين، وهو على حق. هاي كم شيء صار؟ أربع كلمات. إذن يكون نفهمها بشكل جيد، ماذا يقصد منها في هذه المسألة؟ حينئذ لا تجد أن المسألة بدأت تأخذ في بعد علمي، ف الإطاعة علمي، مو أنه بهالبساطة اجتماع أمر النهي يكون كل ما يشتغل. صار واضح حوله؟ وهذا طبيعي لأن العناوين مبنية على الاختصار، فتشوف دائما تصير شنو بها إبهام وغموض. أما من تجي تفك الكلمات وتفرز المعاني المشتركة باعتبار كل كلمة بها مجموعة معاني، شوف لا شوي شوي بدأ يتمحور وين النزاع ويتضح. الكلمة الأولى الاجتماع، والمقصود منها الالتقاء الاتفاقي. إذا تسمحون اليوم أنا شوي صدري تعبان إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.